باب الجهر في العشاء.
في العشاء.
اي في العشاء.
نعم.
عندي. طيب. باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. حدثنا أبو الوليد.
في هذا دليل على أنه إذا مر الإنسان بآية سجدة وهو يصلي فإنه يسجد. وفيه دليل أيضا على أن إذا السماء انشقت فيها سجدة. ومحلها عند قوله وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون.
نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.
هذا أيضا فيه دليل على أنه لا بأس أن يقرأ بقصار مفصل في العشاء، لكن إذا كان في سفر. أما إذا كان في حضر فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقرأ بالشمس وضحاها وسبح والغاشية والليل إذا غشى، وكل هذه من أوساط المفصل.
نعم. باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة.
هذا الشك من الراوي. والفرق بين حسن الصوت والقراءة أن القراءة في الأداء وأما الصوت فبالنطق، وإذا اجتمع حسن الأداء والنطق كان ذلك أفضل ما يكون، وإن تخلف أحدهما نقص بقدره.
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك.
مرت علينا ما في سؤال.
باب
كل مرة علينا. نعم.
بقولكم الشك من الراوي.
أي نعم. لا أحسن. لا الله إن الشك أو قراءة، لكن نحن نقول إن الرسول جمع بين الأمرين. نعم.
فضل. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر وحين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير.
نعم، هذا التفصيل من أبي هريرة رضي الله عنه في غير ما ثبت أنه يقتصر فيها على الفاتحة مثل الركعات بعد التشهد الأول، سواء الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء. وفي هذا دليل على أن اتباع السنة وفيه دليل على اتباع السنة في السر والجهر، لقول ما أسمعنا أسمعنا وما أخفى على وما أخفى. نعم، فإذا نعم مش عندكم
عنا
وما أخفى عنا أخفيناه عنكم. فإن قال لو أن أحدا، فإن قيل لو أن أحدا جهر في صلاة السر أو أسر في صلاة الجهر ناسيا، فهل يسجد للسهو؟ نقول إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. إن شاء سجد لأنه سهى في صلاته وخالف السنة، وإن شاء لم يسجد لأن هذا لو تعمده لم تبطل صلاته. ولكن إذا أسر في الجهر فهل نطلب منه أن يعيد القراءة التي أسر فيها ليأتي بالجهر، وتكون هذه إعادة لإكمال العمل، أو نقول يبدأ من حيث ذكر؟ مثاله لو شرعت القراءة سرا في صلاة المغرب ثم في أثناء الصلاة القراءة نبهه الناس أو هو ذكر، فهل يعيد الفاتحة من أولها أو يستمر؟ يحتمل أن يقال إنه يستمر، لأن تكرار الركن لغير ضرورة لا ينبغي. ويحتمل أن يقول أن يقال إنه يعود ليجهر، وهذا أحسن لا سيما إذا كان يحب أن يسمع الذين خلفه جميع قراءته. فالإنسان مخير في هذا، إن رجع فهذا قد رجع لإكمال صلاته والجهر بما يسن فيه الجهر، وإن استمر فإن الجهر ليس بواجب. نعم.
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. حدثنا مسدد،
هذا كان في رجوعهم من حجة الوداع، فإن أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت مريضة تعتذر عن طواف الوداع، فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطافت من وراء الناس وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، ففيه دليل على جهر في قراءة الفجر، وفيه أيضا دليل على أنه يقرأ فيها بالطور كما قرأ في المغرب بالطور أيضا، وفيه دليل على وجوب طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرها بل قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، وفيه دليل على أن من عجز عن الطواف ماشيا فإنه يحمل أو يجلس على عربية ويدفع. فإن قال قائل لو حمل ثم نام حتى انتهى الطواف هل يصح طوافه؟
نعم
نعم يا جماعة،
ابتدأ يقظانا أنت؟ ابتدأ يقظانا؟
ها؟
ابتدأ يقظانا؟
نعم
يصح.
طيب وإلا؟
لا يصح.
نعم، نقول إن ابتدأ الطواف وهو يقظان أجزأ، وإن كان من حين وضعوه على النقالة نعم نعم فإنه لا يلزم لأنه لم ينوي الطواف. وكذلك يقال في السعي، بعض الناس في السعي إذا دفوه بالعربية فإنه يجد الراحة يمكن بعد التعب ثم ينام، فنقول هذا أيضا يجزي إذا كان حين ابتدأ وهو يقضى. نعم انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذا الحديث فيه الجهر بقراءة الفجر، كما كان الجهر في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب. وفي هذه القصة أنه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين شياطين الجن من الاستماع إلى ما يكون في السماء، وعجبوا من ذلك وأصل من يبحث ما الذي حدث، حتى أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الأسواق لأجل أن يعرض على الناس ما جاء به من الشر. حتى أدركوه ويصلي الفجر استمعوا إلى القرآن فقال: هذا الذي حال بيننا وبين السماء. ثم ذهبوا منذرين إلى قومه. ففي هذا الحديث فوائد، منها حماية الله عز وجل لهذا الوحي من أن تسترقه الشياطين. ولهذا قال تعالى في سورة الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، يعني هذا في غاية ما يكون المحال، وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ومنها أن الشياطين تسترق السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم استنكروا وتعجبوا من كونهم لا يتمكنون من استراق السمع، وقال: لا بد أن هذا شيء، أن هذا شيء حدث. ومنها أن الجن وهم الشياطين تعرف وتعلم بما يحدث في الأرض، ويضربون المشارق والمغارب حتى يدركوا ما يريدون. ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يعمد إلى مجامع الناس ليذكرهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. وهذا إن تمكن، لأنه ربما لا يتمكن من مثل ذلك، إما لكثرة لغط الناس وازدحامهم وتكالبهم على الدنيا أو لغير ذلك. لكن إذا كان الشيء يعني هادئا ورأى من المصلحة أن يتكلم فليتكلم. ومنها حسن استماع الجن لقراءة القرآن، لأن القرآن يأخذ بلب الإنسان حتى يستمع إليه كالمقهور على ذلك، لأنهم استمعوا للقرآن فلما حضروه قالوا أنصر، لإعجابهم بما سمعوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ففي هذا أدبان، الأدب الأول الإنصات، والأدب الثاني عدم الإنصراف حتى انتهى. وهذا من أداء ينبغي أن يجعل من آداب طالب العلم، أن يحسن الإنصراف وأن لا ينصرف حتى ينتهي المجلس. ومنها أنهم ذهبوا ينذرون قومهم، وهذا هو معنى قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، على أحد الأقوال في الآية. لأن هذه الآية وجه الله تعالى في الخطاب فيها إلى الجن والإنس، وقال ألم يأتكم رسل منكم، فاستدل بذلك بعض العلماء على أن من الجن رسل، على أن من الجن رسلا لقوله وقد وجه الخطاب إليهم رسل منكم. ولكن الصحيح خلاف ذلك، لما لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى. وقد نوقش هذا الدليل، لأن المستدل به اعتمد على قوله إلا رجال، فنوقش بأن الرجال تأتي للجن أيضا، يعني يوصف بها الجن، كما في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ولكن الدليل الذي لا نقاش فيه قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فلم تخرج النبوة ولا الكتاب الذي مع الرسل عن ذرية إيش؟ نوح وإبراهيم. وأما قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فإما أن يراد بالرسل النذر، وإما أن يراد بالخطاب توجيهه للمجموع لا للجن، يعني يخاطب قوما منهم من يكون منهم الرسل ومنهم من لم يكن، فيكون الخطاب موجه لمجموع الطائفتين لا للجميع، أي لا لكل واحد منهم. وعلى كل حال، القول الذي نعتقده أنه لا يمكن، لا يكون من الجن رسول أبدا. نعم.
أحسن الله. في هذا الحديث يقول عن الجن منعوا من الاستماع إلى
السماء. نعم. الجمع بينهما إما أن يتحدث عما مضى، لأنهم كانوا جاهلية الكهان كثير، ولهذا قال ليسوا بشيء، قال إنهم يقولون الكلمة فيصدقون فيها، فأخبر الرسول سبب ذلك. أما بعد أن نزل الوحي فهم قالوا: فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. هذا عاد محل خلاف، هل إن رمي المسترقين للسمع رجع بقي إلى يوم القيامة، أو أنه لما انتهى الوحي صاروا يستمعون؟ ولعل هذا والله أعلم أقرب. نعم.
يؤخذ من هنا الشياطين قد
الجن. الجن. أما أما الشيطان الذي أبى أن يسجد آدم فلا أظن، لأن الله قال لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين.
بالنسبة لجعل النبوة في ذرية
نوح، ما في سؤال، ما في سؤال. نعم ترى ما نسمع أحد يسأل مرتين. أنت سألت يا زكي طه.
ذكر شيخ الإسلام أن الشيطان أبو الجن.
نعم.
مع أن الجن منهم مؤمن وكافر.
نعم.
فهل من ذرية الشيطان من يكون مؤمنا؟
أي نعم. الجن من ذريته، وفيهم مسلمون وقاسطون، وفيهم صالحون، وفيهم دون ذلك.
من ذرية إبليس.
نعم نعم.
الله عز وجل يقول وإلا إبليس كان من الجن.
نعم.
معنى ذلك أنه كان من
كان في علم الله. نعم. من
الجن.
اي نعم. نعم.
فكان يوحي الى صاحبه قبل ان يدخل فيه، هذا يدل على ان الشكوك كانت موجوده حتى قبل النبوه.
هي موجوده قبل النبوه لكن ليست كوجودها في وقت النبوه.
باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم.
أما قول ابن عباس قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، الظاهر المراد بالقراءة هنا الجهر، ليستدل بذلك على أن الجهر في موضعه مما أمر الله به، وأن عدم الجهر في موضعه مما أمر الله به. ونرجع للفتح. وربما بعد يكون لها سبب انه نوقش.
قال الحافظ رحمه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم ذكر حديث ابن عباس ايضا قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ووجه المناسبة منه ما تقدم من إطلاق قرأ على جهر، لكن كان يبقى خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح، فيستفاد ذلك من الذي قبله. فكأنه يقول: هذا الإجمال هنا مفسر بالبيان في الذي قبله، لأن
يعني هذا بالنسبة لصنيع البخاري هو بكلام ابن عباس،
لأن المحدث بهما واحد، أشار إلى ذلك ابن لأن المحدث لأن المحدث بهما واحد أشار ذلك ابن رشيد. ويمكن أن يكون مراد البخاري بهذا ختم تراجم القراءة في الصلوات، إشارة منه إلى أن المعتمد في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير شيئا مما صنعه. وقال الإسماعيلي: إيراد حديث ابن عباس هنا يغاير ما تقدم من إثبات القراءة في الصلوات، لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة في السرية. وأجيب بأن الحديث الذي أورده البخاري ليس فيه دلالة على الترك، وأما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة أخرى وربما أثبتها. أما نفيه فرواه أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عمه أنهم دخلوا عليه فقالوا له: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا. قيل: لعله كان يقرأ في نفسه. قال: هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به. وأما شكه فرواه أبو داود أيضا، والطبري من رواية حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. انتهى. وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة وغيرهما كما تقدم، فروايتهم مقدمة على من نفى فضلا على من شك. ولعل البخاري أراد بإيراد هذه أراد بإيراد هذا إقامة الحجة عليه، لأنه احتج بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقال له: قد أثبت أنه قرأ، فيلزمك أن تقرأ. والله أعلم. نعم. فيقال له قد ثبت أنه قرأ فيلزمك أن تقرأ والله أعلم. وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضا. رواه أيوب عن أبي العالية البراء. رواه أيوب عن أبي العالية البراء.
نعم كده. خلاص
لا بس أقول الكلام صحيح.
أين؟
قال سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر؟ قال هو إمامك اقرأ منه ما قل أو كثر. أخرجه ابن المنذر والطحاوي وغيرهما. قوله حدثنا إسماعيل. خلاص
على كل حال المعنى الأول أصح أنه قرأ بمعنى جهر فيما أمر، والثاني وسكت فيما أمر يعني لم يجهر. وإلا فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاته، حتى إن أبا هريرة لما سأله حين كان يسكت بين التكبير والقراءة أخبره بأنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا إلى آخر. نعم هو الظاهر إذا أطلق.
باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة.
هذه مسألة باب الجمع بين السورتين في الركعة، يعني يقرأ مثلا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في ركعة واحدة، والقراءة بالخواتيم مثل أن يقرأ بخاتمة البقرة أو آل عمران أو ما أشبه ذلك، وبسورة قبل سورة، فيعكس ترتيب السور كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل بسورة النساء قبل آل عمران، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة. هذا عكس القراءة في الخواتيم، يقرأ بأول السورة ثم يدعوها. ثم قال ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح. عندنا المؤمنون على سبيل الحكاية، لأن السورة قد أفلح المؤمنون، فهو على سبيل الحكاية. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، وفي هذا النسخة المؤمنين، لكن الأول أصح. أما لو قال بالمؤمنين أي بصورة المؤمنين لكان واضح. حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع وقر. نعم فركع. من روى هذا الحديث؟
نعم. قوله ويذكر عن عبد الله بن السائب أي ابن أبي السائب بن صفي بن عابد بموحدة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن جريج.
بس.
نعم. قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمر بن عاص وعبد الله بن السائب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك محمد بن عباد أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وفي رواية بحذف فركع. نعم
انتهى.
نعم. وقوله
متى عندنا قاري يا أخي.
وقوله
نعم
ابن عمرو بن العاص وهم من بعض أصحاب ابن جريج وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه فقال عبد الله بن عمرو القاري وهو الصواب واختلف في إسناده على ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة بن سفيان أو سفيان بن أبي سلمة وكأن البخاري علقه بصيغة ويذكر لهذا الاختلاف مع أن إسناده مما تقوم به الحجة. قال النووي نعم نعم قال النووي قوله ابن العاص غلط عند الحفاظ فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف بل هو تابعي حجازي. قال وفي الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض الصورة وكرهه مالك انتهى. وتعقب بأن الذي كرهه مالك
الظاهر هذا الاختلاف في السند هو الذي أوجب للبخاري أن يقال ويذكر أن يقول ويذكر. ومعلوم أن البخاري رحمه الله إذا قال ويذكر بصيغة التمريض فإن هذا المنقول يكون عنده ضعيف بخلاف ما إذا علقه بصيغة الجزم فهو عنده صحيح. لكن ما دام الحديث رواه مسلم وصيغته تقتضي أن يكون صحيحا فيحكم بصحته حتى وإن علقه البخاري بصيغة التمريض. ففي هذا الحديث جواز القراءة في هذه السورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها ومعلوم أنها طويلة. وفي أيضا أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكمل السورة لأن قطعه التكميل إنما كان لحاجة. وفيه أيضا على أنه إذا عرض للإنسان ما يوجب قطع عبادته فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعها لما أخذته السعلة. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغير من البشر يصيبه السعال ويصيبه المرض بل كان عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك الرجلان منا. ويشدد عليه في هذا من أجل أن ينال أعلى مراتب الصبر صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذه الآية أنه يجهر فوائد الحديث هذا الحديث أنه يجهر بالقراءة في صلاة الصبح. ثم قال استمر المؤلف في نقل الآثار فقال وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني 100 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. لا أدري هل المثاني مفصل
نعم. قوله وقرأ عمر إلى آخره وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع قال كان عمر يقرأ في الصبح 100 من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني انتهى. والمثاني قيل ما لم يبلغ 100 آية أو بلغها وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل قيل سميت مثاني
وقيل
قيل وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل.
من المفصل
إلى المفصل إلى المفصل.
نعم.
قيل سميت مثاني لأنها 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 تثنت السبع. وقيل سميت نعم وقيل سميت مثاني لأنها ثنت السبع.
إيش؟
ثنية السبع. وسميت الفاتحة السبع المثاني لأنها
لأنها ت... ها؟ ثنت ثنت
عندنا ثنية ثنت. قيل سميت مثاني لأنها ثنت السبع. وقيل سميت الفات وقيل سميت الفاتحة السبع المثاني لأنها تثنى في كل صلاة. نعم. وأما قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني فالمراد بها سورة فالمراد بها سورة الفاتحة وقيل غير ذلك.
أما السبع المثاني فلا شك أنها سورة الفاتحة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي السبع المثاني. وأما قوله هنا أنها ما عدا السبع الطوال إلى المفصل فلا أدري، لكن لو قيل أنها المفصل لكان له وجه، أو سورة لا تبلغ المئة، لأن السنة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى. قال وقرأ نعم. ففي هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه يجوز أن يقرأ إيش أوائل السور ويقتصر عليها، وأنه يجوز أن يقرأ أوائل السور أو أواصل السور ويقرأ في الركعة الثانية سورة كاملة. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف، وهذا فيه عدم الترتيب لأن يوسف قبل الكهف. انتهى؟ يأتي شرح البقية. وش اللي عندك أنت؟ أنا عندي بالفتح سعد. أخذ
وقت الله عند الإعراف فيما يروى عن الحكاية بالاستعداد جمع مذكر شخص سالم، فهل الذي يقدر على النصب مثلا الياء في حالة الجر ولا ما الذي يقدر؟
كيف؟ شلون؟ ما فهمت كلامك.
إذا قلنا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقون أو المؤمنون.
نعم.
فمثلا هنا يعني إحنا قلنا على الحكاية.
إيه؟
ومن المعلوم أن محله النصب، يكون علامة النصب يعني تكون ياء المقدرة ولا ما الذي
لا هي الظاهر. بارك الله.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى بيوسف.
ليش؟ بيوسف.
عندي هكذا مرفوعة.
لا الظاهر أن ضمها على السين.
عندي على الياء والسين والفاء.
وكذا.
افتحها يا شيخ.
لأننا عندنا الآن بعدها أو يونس.
أي نعم. بفتحة على السين.
بفتحة.
سم.
عندنا مفتوح. هذا كل هذا يمكن لعله.
مفتوح عندنا.
الفاء يوسف، هذا هو الأقرب. لأن أول قصة يوسف لقد كان في يوسف. هنا أحسن.
وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم نعم
يفرغ منها
قل نعم افتتح قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. البخاري رحمه الله أطال الترجمة في هذا الباب، قال باب الجمع بين السورتين في الركعة، يعني أنه يقرأ سورتين في ركعة واحدة، مثل أن يقرأ والضحى ولم نشرح في ركعة واحدة، يعني أنه لا بأس به. هو لم يفصح بالحكم، لكن سياق الآثار يدل على أنه يرى أنه لا بأس به، وهو كذلك. وكما قال القتادة رحمه الله قال كل كتاب الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وكذلك قال الله تعالى في سورة المزمل في قيام الليل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والقراءة بالخواتيم يعني خواتيم السور، يعني خواتيم السور، مثل أن يقرأ بآخر سورة البقرة أو آل عمران أو ما أشبه ذلك. وبسورة قبل سورة يعني أيضا لا بأس به أن يقرأ بسورة قبل سورة، وهذا من البخاري يشمل ما إذا قرأهما في ركعة واحدة أو في ركعتين. وظاهر كلام البخاري رحمه الله الإطلاق، ولعله يستدل بحديث حذيفة بن اليمان حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. لكن يقال لعل هذا التركيب والله أعلم كان قبل العرض الأخير على جبريل، وأن العرض الأخير كان البقرة ثم آل عمران ثم النساء، وعليه كتب الصحابة المصحف، وعليه كان الرسول يجمع بين البقرة وآل عمران في الفضل والثواب. فإن كان هناك حديث آخر فليبينه بالشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله باب الجمع بين السورتين في ركعة، اشتمل هذا الباب على أربع مسائل. فأما الجمع بين سورتين فظاهر من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس أيضا، وأما القراءة بالخواتم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل، والجامع بينهما أن كلا منهما بعض سورة. ويمكن أن يؤخذ من قوله قرأ عمر بمئة من البقرة، ويتأيد بقول قتادة كل كتاب الله. وأما تقديم السورة على السورة على ما في ترتيب المصحف فمن حديث أنس أيضا، ومن فعل عمر في رواية الأحنف عنه. وأما القراءة بأول سورة فمن حديث عبد الله بن السائب ومن حديث ابن مسعود أيضا، قوله ويذكر عن عبد الله بن السائب. نعم. أي ابن أبي السائب ابن صيفي ابن عابد بموحدة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك محمد بن عباد. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وفي رواية بحذف فركع. وقوله ابن عباد